ثم قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: التابع تابع. هذه أيضا من القواعد الفقهية التي عبر عنها العلماء بصيغة مختلفة، منها هذه الصيغة وهي صيغة التابع تابع. والتابع في اللغة هو الذي يتبع غيره، يعني يمشي خلفه، ومنه التبيع وهو ولد البقرة، وسمي بذلك لأنه يتبع دائما أمه. ومنه قول الفقهاء: المقلد تابع للمجتهد. فالتابع إذن هو الذي يسير خلف غيره من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح التابع هو الذي لا يستقل بنفسه. التابع هو الذي لا يستقل بنفسه، لكن وجوده تابع لوجود غيره، وجوده تابع لوجود غيره. والمتبوع عكسه، المتبوع هو الذي يستقل وجوده بنفسه ولا يحتاج إلى غيره في وجوده. وهذه التبعية أحيانا قد تكون تبعية يعني حقيقية، مثل تبعية الجنين للأم، فتبعية الجنين لأمه تبعية حقيقية. وأحيانا قد تكون هذه التبعية حكمية كما يسميها الفقهاء، بمعنى أن الفرع لا فائدة فيه بدون الأصل، وإلا يتصور وجود الفرع بدون أصله، ولكن لا يستفاد منه إلا مع أصله، مثل المفتاح. المفتاح لا يستفاد منه ولا ينتفع به إلا مع وجود إيش؟ مع وجود القفل. فمنفعة المفتاح تابعة لمنفعة القفل. وهنا التبعية حكمية، ليست تبعية حقيقية، بمعنى أننا نتصور وجود المفتاح بدون وجود القفل، لكن لا ينتفع بالمفتاح إلا بقفله. فيقولون: التابع تابع، يعني التابع في الوجود تابع في الحكم. التابع في الوجود يعني ما وصف بأنه تابع في الوجود فهو تابع في الحكم، تابع في الحكم حتى وإن لم يصرح فيه فهو يدخل في حكم المتبوع. فلو باع يعني ناقة حامي فإن هذا البيع ينعقد ويدخل الجنين في ويدخل الجنين في الناقة، ولا يحتاج إلى إفراده بحكم، ولا يحتاج إلى التصريح به. فمن باع شيئا، دخل فيه ما في ضمنه. فهذا معنى قولهم: التابع تابع. فقال رابعها، أي رابع هذه القواعد: التابع تابع، وفي مضمونها قواعد لا تختفي. يعني في مضمون هذه القاعدة تدخل قواعد ظاهرة، ونحن نعرف أن القواعد نوعان: هناك قواعد أصلية مستقلة يعني لا تدخل في غيرها، وهناك قواعد فقهية فرعية تابعة يعني تدخل في قاعدة أعم منها. يعني لما نقول مثلا: الضرورة تقدر بقدرها، قاعدة فقهية لكنها ليست قاعدة أصلية، هي قاعدة فرعية داخلة في قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. فالقواعد نوعان: هناك قواعد أصلية مستقلة مثل القواعد الكلية الخمس الكبرى، وهناك قواعد فرعية تابعة تدخل ضمن قواعد أشمل منها. ومنها هذا المثال، فهو يقول: هذه القاعدة وهي التابع تابع تدخل في ضمنها قواعد فقهية أخرى. أولها قولهم: التابع لا يفرد بالحكم كما تأصلا. يعني أولى هذه القواعد التي تدخل في هذه القاعدة قولهم: التابع لا يفرد بحكم. التابع لا يفرد بحكم، يعني التابع لا يحتاج إلى أن تفرده بحكم مستقل ولا بعقد مستقل ولا بنص مستقل. لماذا؟ لأنه تابع، والتابع يأخذ حكم المتبوع، فلو باع الناقة وهي حامل فلا يحتاج إلى أن يعني تفرد الجنين بالنص، فيدخل الجنين في هذا الحكم ولا يحتاج إلى إفراده بحكم، بل يعني لا يجوز إفراده بالحكم. يعني لو قال له يعني أبيعك الجنين الذي في بطن الناقة لا يجوز، لا يجوز إفراده بالحكم. لماذا؟ لأنه مجهول، فيه جهالة. فهذه قاعدة فرعية داخلة في القاعدة الأولى، أولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصلا، كذلك المتبوع، كذلك المتبوع إن يسقط سقط تابعه كما لديه منضبط. كذلك من القواعد الفرعية الداخلة في هذه القاعدة قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع، التابع يسقط بسقوط المتبوع. لماذا؟ لأن العلاقة بينهما هي علاقة الأصل والفرع، فإذا سقط الأصل سقط فرعه، في المتبوع يسقط بسقوط تابعه، بسقوط التابع يسقط بسقوط متبوعه. فإذا سقط مثلا عن الإنسان الحج بأن فاته الوقوف بعرفة، فهنا يسقط توابع هذا الحكم، فلا يجب عليه رمي الجمار، ولا يجب عليه المبيت بمنى، وإنما يتحلل بعمرة وعليه الحج من قبل. لماذا؟ لأن التابع يسقط بسقوط المتبوع. إذا سقط عن الإنسان الفرض مثلا فتسقط عنه سننه الراتبة، إنسان ابتلاه الله بالجنون مثلا وزال عنه التكليف، فيسقط عنه الفرض وتسقط عنه النوافل والسنن، لأن النوافل والسنن هي شرعت لتكميل النقص في الفرائض، لتكون مكملة لما يحصل في الفرائض من النقص. فإذا سقطت الفرائض فيسقط أيضا ما هو تبع له. فهذا معنى قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع. واستثني التحجيل في نحو اليد كذلك الغرة في المعتمد، بمعنى أن هذا الفرع استثناه الشافعية من هذه القاعدة الأخيرة، وهي قاعدة التابع يسقط بسقوط المتبوع، فاستثنوا من ذلك في المعتمد عندهم مسألة الغرة والتحجيل، بمعنى أن الإنسان إذا سقط عنه غسل الوجه بسبب مرض مثلا في الوجه لا يستطيع أن يوصل الماء إليه بحسب كلام الأطباء الثقات، فلا يسقط عنه غسل جوانب الوجه، لا يسقط عنه هذا، بل يستحب عند الشافعية فعل ذلك. وهكذا فيما يتعلق بالتحجيل، قالوا إذا قطعت يد الإنسان أو تعذر غسلها بالماء لمرض فلا يسقط استحباب التحجيل وهو غسل الأعضاء المجاورة لليد، لأن الغرة تحجيل كما تعرفون الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين، والأصل مأخوذ من غرة الفرس، والتحجيل في يد الفرس، الغرة البياض الذي في جبهته والتحجيل البياض الذي في يديه ورجليه. وهو يشير بهذا إلى الحديث الصحيح في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة. فهذا فيه استحباب الغرة والتحجيل، يعني أن يزيد الإنسان على قدر الواجب بحيث يحصل هذا الفضل. فالغرة والتحجيل لا تسقط بسقوط غسل اليد أو غسل الوجه، بل يبقى هذا مستحبا، لماذا؟ لأنه إن تعذر غسل اليد بسبب عذر فإنه لا يتعذر التحجيل والغرة، لأنه هذاك سقط بسبب العذر فلا يسقط هذا، والميسور لا يسقط بالمعسور. واستثني التحجيل في نحو اليد، كذلك الغرة في المعتمد. والفرع فيما قعدوه يسقط إن يسقط الأصل كما قد ضبطوا. كذلك من الفروع القريبة من هذا المعنى، بل هي بمعناه، أن التابع إذا كان يسقط بسقوط المتبوع كذلك الفرع يسقط بسقوط الأصل، وهي في معنى هذه القاعدة، إذا سقط الأصل سقط الفرع. إذا مثلا حكمنا على عقد البيع بالبطلان فيترتب عليها ويلزم عليه سقوط كل الأحكام المبنية على هذا العقد. إذا حكمنا على عقد النكاح بأنه باطل فيلزم عليه أن يسقط كل ما يترتب على هذا العقد من الأحكام الزوجية، والنفقة والمبيت والسكنة وغير ذلك. ولا يلزم العكس، يعني لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل، كما لا يلزم من موت الجنين موت أمه، لكن يلزم من موت الأم موت الجنين إذا بقي هكذا ولم يدرك. فإذا هي بمعنى القاعدة السابقة، والفرع فيما قعدوه يسقط إن يسقط الأصل كما قد ضبطوا. وربما يثبت حكم الفرع والأصل غير ثابت في الشرع. رب هنا للتقليل، يعني الأصل كما عرفنا أن الأصل إذا سقط فرعه، لكن يقول هنا أنه أحيانا في بعض المسائل، هناك بعض المسائل المستثنات التي لا يسقط الفرع فيها بسقوط الأصل، بل يسقط الأصل ويثبت الفرع. ومثل لذلك بما لو قال بعض الناس، قال لزيد على عمرو على فلان 1000 دينار وأنا ضامن لها أو كفيل بها. قال فلان له على فلان 1000 دينار وأنا أتكفل أو أضمن هذه 1000. فإذا أنكر عمر هذا المدعى عليها، أنكر هذا الحق، قال لا فلان كلامه غير صحيح، ليس لزيد عندي شيء، وزيد ما أثبت هذا ببينة، فهنا الدين لا يثبت في ذمة عمر، لأنه ما في بينة، لا ثبت بالإقرار ولا بالبينة. لكن ما حكم الكفالة والضمان؟ تثبت، لأنه أقر على نفسه بذلك وتحمل هو هذا الحق وقال وأنا ضامن. فإذا قال زيد نعم أنا لي على فلان 1000 وأنكر فلان هذا 1000 ولم تثبت ذلك ببينة، فيؤديها هذا الملقوفة. فهذا قالوا يعني استثناء من القاعدة، لأن الأصل إذا سقط يسقط فرعه، لكنه في هذه الحالة ثبت الفرع وسقط الأصل. ثالثها التابع لا يقدم أصلا على المتبوع فيما جزموا. كذلك من القواعد الداخلة في هذه القاعدة قولهم بأن التابع لا يقدم على المتبوع، التابع لا يقدم على المتبوع، لأن المتبوع أشرف وأفضل من التابع وهو أصله، وهذا فرع، والفرع لا يقدم على الأصل. فالتابع لا يقدم على المتبوع، وبناء على هذا بنوا مسائل فقهية متعددة، منها أحكام المأموم مع الإمام، فلا يجوز له أن يتقدم على الإمام في الصف، وإذا فعل هذا لغير ضرورة فصلاته فاسدة. وهكذا أيضا لا يتقدم عليه في تكبيرة الإحرام، بل وقال بعض العلماء وفي جميع أفعال الصلاة. فالتابع لا يتقدم على المتبوع. وفي توابع الأمور اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفروا. وفي توابع الأمور هكذا الصحيح في أكثر النسخ، وفي بعضها الأموال بدل الأمور، في توابع الأموال، وهذا خطأ. والصواب الأول، وفي توابع الأمور اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفروا، يعني من القواعد أيضا الفرعية الداخلة في هذه القاعدة هي قولهم يغتفر في توابع الأمور ما لا يغتفر في غيرها. يغتفر في توابع الأمور يعني الأحكام التابعة والمسائل التابعة يتوسع فيها ويجوز فيها ما لا يجوز في الأحكام الأصلية. لماذا؟ لأنها فرعية عن الأصل، والفرع يتوسع فيه بما لا يتوسع بالأصل. وهذا بمعنى القاعدة الأخرى، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هو بهذا المعنى، يعني يجوز في حال الانفراد ما لا يجوز في حال التبعية، ما لا يجوز في حال الانفراد. فلا يجوز إفراده مثلا بحكم، ولكن إذا وقع تبعا لغيره فلا بأس بذلك، مثل الغرر والجهالة اليسيرة، أو مثل أن تكون هناك مبادلة لسلعة بمال وفيها شيء ربوي ولكنه وقع تبعا، باع بيتا فيه مثلا خيوط من الذهب أو فيها ثريات من الذهب مثلا، وباع هذا بالذهب، فلا يقال هذا صرف ويشترط فيه ما يشترط فيه في الصرف، لأن المبيع هنا هو الدار، ولكن وجود هذه الأشياء الذهبية إنما جاءت تبعا وليس قصدا واستقلالا. وفي توابع الأمور اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفروا، ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر ما لا يكون فيه قصدا يعتبر، ونحوها في الشيء هكذا الصواب، وفي النسخة المطبوعة بين أيدينا ونحوها في الشرع، لا هو الصواب في الشيء، ونحوها في الشيء كما في النسخ الخطية، ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر ما لا يكون فيه قصدا بالنصب يعتبر، ما لا يكون فيه قصدا يعتبر. يعني في مثل هذه القاعدة ويشبهها قول الفقهاء يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. وكذلك أيضا بلفظ آخر، ولهذا قال فربما، أكد في بعض النسخ والأكثر بالواو وربما، وهو الأحسن يعني، وربما قالوا بلثن اغتفرا ما ليس في أوائل مغتفرا، يعني وربما عبروا عن هذه القاعدة بعبارة أخرى، وهي يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ولأوائل العقود أكدوا بما له الآخر لا يؤكد، هكذا في النسخ المطبوعة، والأصح كما بالنسخ الخطية ولأوائل العقود أكدوا بما به الآخر لا يؤكد، بما به بدل له. كذلك هو يشير إلى صيغة قاعدة أيضا لدى الفقهاء، يقولون أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها، أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها. وهذه العبارات كلها كما قال بعد ذلك وهي عبارات بمعنى متحد، وهذه تعد فيما يضطرب، وهي عبارات بالجمع، وفي بعض النسخ بالمفرد وهي عبارة، والأحسن الجمع، وهي عبارات، يعني كل هذه الصيغ التي سبق هي عبارات وألفاظ مختلفة ولكن معانيها متحدة أو متقاربة. بعضهم يقول متحدة يعني هي بنفس المعنى، أو متقاربة بأن تكون إحداها أعم من الأخرى والأخرى أخص من الأولى وهكذا. المهم أنها عبارات متقاربة أو عبارات متحدة تدور حول معنى واحد، وهو أن الشرع يغتفر في التوابع ويغتفر في ثواني الأمور ويغتفر في أوائل في أواخر العقود بما لا يغتفر في أصولها وفي توابعها، وهي عبارات بمعنى متحد. وهذه تعد فيما يضطرب، وهذه يعني يشير إلى القاعدة الأخيرة وهي القاعدة الرابعة، وفي توابع الأمور يغتفر، يعني يغتفر في توابع الأمور ما لا يغتفر في غيرها. فيقول هذه القاعدة تعد فيما يضطرب، يعني تعد من القواعد المضطردة، مضطردة بمعنى الشامل لجميع جزئياتها بحيث لا تكون هناك فروع مستثنات منها. وهذا رأي الناظم رحمه الله، ولم يسلم له ذلك، فهناك يعني من اعترض عليه بوجود بعض المستثنيات، بمعنى أنه جاز في المتبوعات ما لا يجوز في التوابع، ومثلوا لذلك بأمثلة، منها مسألة مسائل الرجعة مع الطلاق. فالرجعة هي توابع، أحكام الرجعة هي توابع لأحكام الطلاق، ومع هذا يقولون الطلاق يجوز أن يقع معلقا، فيقول لامرأته هي طالق إن حصل كذا وكذا، ويصح التعليق، وإذا وقع الفعل وقع الطلاق. لكن قالوا في الرجعة لا يجوز التعليق، لا يجوز في الرجعة التعليق، وإنما يصح ويحكم به إذا كان منجزا، يقول أرجعت فلانا إلى عصمتي، ولا يعلقها على شيء، إن حصل كذا فهي راجعة. فنقضوا هذا الاضطراد بخروج بعض المسائل من عموم هذه القاعدة. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.